نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل في.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطاب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد إياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل يضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياك الله فضيلة.
حياك الله الشيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم، نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين وكذلك الأخوات المتصلات. نبدأهم بالأخ الكريم أبو عبد الله. طيب أم وليد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أم وليد.
عندي ثلاث أسئلة سريعة.
تفضلي يا أختي.
في ركعتين الفجر أقرأ في الركعة الأولى الكافرون وفي الثانية في الإخلاص، أوقات ودي أغير يعني
تقرأين ماذا؟
الكافرون.
نعم.
وفي الثانية الإخلاص.
طيب
أحيانا بغير يعني يصلح. طيب أقرأ أي آية؟ هذا سؤال. وشخص السؤال الثاني، شخص دورة المياه وهو وقت أذان. نعم. فما يمديه يعني يردد الأذان.
نعم.
فإذا خرج يجوز أنه يقضي ال.
طيب يقضي المتابعة.
يتابع.
طيب. السؤال الثالث
أنا أرقي أبنائي بآية الكرسي والمعوذات وأنفث في يدي وأمسح عليهم، لكن بعض الأوقات ما أمسح عليهم وأنسى وأجلس يعني نص ساعة كذا بعدين أرجع وأمسح عليهم بنفس القراءة الأولى، ما أقرأ مرة ثانية.
طيب هذا في رقيتك وإلا في رقية أولادك يعني؟
أي أرقيهم رقية الصباح ورقية المساء ورقية الصباح.
طيب
ما أدري يجوز كذا أو. شكرا.
شكرا لك يا أم وليد، بارك الله فيك. عبد الله تفضل. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل يا أخي الكريم.
السؤال أول أخوي، الآن الحجامة اللي بيحج مثلا، هل فيه أوقات يعني يستحب فيها، يعني أقصد من السنة أن يحجم في الأوقات هذه؟ أيضا هل في يعني مثلا في الظهر مثلا ولا العصر ولا المغرب؟
طيب
أبغى بالتواريخ، يعني التواريخ والشهر وفي الوقت يعني.
أنت تريد من 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 ناحية شرعية، يعني هل ورد يعني تخصيص وقت
نعم
معين؟
نعم. طيب تطبيقا للسنة. نعم.
طيب السؤال آخر.
السؤال الثاني، الآن إذا الآن في غسل مثلا الجنابة.
نعم.
يسقط الوضوء إذا كان الشخص إذا كان يغتسل غسل الجنابة ولمس يعني فرجه، هل يتوضأ ولا يعني يكفي عنه الغسل؟
طيب
يعني ما يحكم في الحالة هذه؟
طيب شكرا يعني. بارك الله فيك. معي. طيب أم وليد يا فضيلة الشيخ تسأل عن ركعتي الفجر وتقول بأن السنة أن يقرأ الإنسان فيها بالكافرون أو الإخلاص، فهل إذا وترغب في أن تغير في بعض الأوقات هل يشرع ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
فإن السنة وردت في ما يسن قراءته في السنن، إنما ثبتت في سنة الفجر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، في الركعة الأولى الثانية بقل هو الله أحد. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بآخر الآية الوجه من الجزء الثالث قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والآية الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية، فهاتان آيتان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في سنة المغرب. وأما في سنة الفجر، وأما سنة المغرب فقد جاء في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل الله واحد، وقد رواه الترمذي وهو حديث ضعيف، وأشار الترمذي إلى ضعفه بقول هذا حديث حسن غريب. وعلى هذا فإنه ثبت فقط سنة الفجر فقط. وكذلك يشرع بقراءة قل يا أيها الكافرون قل الله واحد في بعد انتهاء من الطواف، فإنه جاء عند مسلم رضي الله عنه ورحمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، وأما ما عدا ذلك فلم يثبت بإسناد صحيح والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تسأل بأن يعني من كان في دورة المياه أكرمكم الله وسمع المؤذن يؤذن، هل تشرع له أو يشرع له قضاء المتابعة عقب خروجه من دورة المياه؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن عمر أن رجلا سلم عليه وهو يقضي حاجته ثم فلم يرد عليه السلام، فلما قضى قال سلم عليه فقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. وهذا يدل على أن الأفضل في من كان في دورات المياه أنه لا يرفع صوته، أما لو حرك به شفتيه من غير تحريك من غير كلام ولا رفع صوت فأرى أن ذلك إن شاء الله جائز، وذلك لأن الذكر مكروه إذا كان لم يكن في قضاء الحاجة وإنما كان في دورة المياه يتوضأ، وذلك لأن الذكر المشروع سنة وذكر الله في دورة المياه مكروه، وإذا تعارض مأمور ومكروه منزلتهما واحدة فإنه يقدم المأمور، فإذا تعارض مأمور واجب ومنهي محرم فيقدم المأمور الواجب، وإذا تعارض مأمور مستحب ومنهي مكروه فيقدم المستحب والله أعلم.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. استأذنكم معي سلمى تفضلي. أختي سلمى تفضلي. معنا سلمى؟ معنا الخط؟ هنا فضيلة الشيخ سؤال من مواليد الأخرى تقول بأنها تنفث في يديها رقية لنفسها ولأولادها وتمسح أحيانا على تمسح على جسدها أو ما استقبلت من جسدها، تقول أحيانا أنسى الرقية على اليدين وأقرأ فقط، هل يجوز أن أمسح بعد أن أنتهي بنصف ساعة مثلا؟
تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ إذا أراد أن يغرق على نفسه قرأ بالمعوذات ونفث، قال فلما مرض كنت أقرأ عليه وأمسح بيديه بركة له. وهذا يدل على أن الإنسان لو مثلا ما ذكر هذا ثم لما انتهى من القراءة تذكر فقد ثم مسح كل ذلك إن شاء الله جائز، ولو لم يضع يديه وإنما نفث على جسمه كل ذلك جائز. والنفث هل يكون النفث قبل القراءة أم يكون بعد القراءة؟ الذي يظهر والله أعلم أن الأحاديث الواردة في هذا منها ما يدل على أن النفث قبل القراءة ومنها ما يدل على أن القراءة قبل النفث، والذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، إن شاء نفث فقرأ وإن شاء قرأ فنفث وكل ذلك سائغ والحمد لله.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استاذنك فضيلة الشيخ معي عبد الله تفضل. تفضل أخ عبد الله.
نعم
تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الكريم عندي أيتام ابن أخي وزوجتهم غير سعودية ولهم مبالغ من الإرث وجعلتهم يعني مستقل ونميته، ولهم مبلغ آخر من التأمينات الاجتماعية. التأمينات الاجتماعية يحسبون الزوجة والأبناء، له ولدين وبنت وزوجة، وله راتب آخر من الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي لم يحسبوا الزوجة من ضمن راتب الضمان الاجتماعي.
نعم.
الآن لو أخلط الأموال كلها الإرث والتأمينات الاجتماعية والضمان مع بعض، هل صحيح أو يبقى كل مبلغ لوحده ينمى لوحده، وفي المستقبل سنحتاج لهم مثلا بيت نشتري لهم بيت، سنضطر نجمع المبالغ كلها الثلاثة في مبلغ واحد؟
بس ما إجابة إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيك وزادك الله حرصا حبيبي. معي متصل. طيب، هنا فضيلة الشيخ الأخ عبد الله يسأل عن الحجامة وفضلها، لعل يضيف الفضل.
جميل.
هل هناك أوقات يستحب أو وردت السنة بتخصيصها وفضلها، سواء كان يعني أيام أو أوقات مثل الظهر والعصر أو
المغرب؟ جميل. أولا، لا شك أن الحجامة من أعظم الأمور الدالة على أنها شفاء، ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، وشربة عسل، والكي، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عمر وأنس وابن عباس وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت على ملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قال: مر أمتك بالحجامة. وهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يستهين بأمر الحجامة، فإن الأمر الحجامة فيها من الأمر الذي لا ينبغي أن يختلف فيه، وذلك قد ثبت طبيا أن الحجامة تزيد قوة المناعة في الجسم، وهذا يدل على أهميتها. وأما متى تكون، فإنه ينبغي أن نعلم أنه قد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة في هذا الباب، والذي يظهر لي والله أعلم أنها لا تخلو من ضعف، ولكن إذا ثبت طبيا تجربتها أنها نافعة فإنه حسن. من ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم على الريق ويقول إنها أمثل وفيها بركة. وجاء عن ابن عمر أيضا كما عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تبيغ دمه احتجم. وجاء عنه أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم يحتجم يوم 17، 17، 19، 21، وقالوا إن هذا فيه نوع من جزر الدم، لأن الجسم فيه مد وجزر، فيقول هذا أنفع للجسم. وهذا كل الأحاديث الواردة فيها ضعيفة، لكن بعض الأطباء يقولون إنها في أن الجسم له مد وجزر، وهي نافعة في حال جزر الجسم، والله أعلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الحديث صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجموا يوم الخميس فإن فيها بركة، واجتنبوا الجمعة والسبت والأحد، واحتجموا الاثنين والثلاثاء فإن أيوب ابتلي وشفي فيها، وما نزل بلاء وجذاء إلا يوم الأربعاء. وهذا الحديث صححه الألباني وأشار إليه المناوي، والذي يظهر والله أعلم أن هذا إلى الضعف أقرب، أن هذا إلى الضعف أقرب، ولكن المتأخرون قد يصححونه أو يحسنونه. ولكن كما قلت، الأحاديث الواردة أنها فيها ضعف، والذي يظهر والله أعلم أنه متى ما احتاج الناس إلى الحجامة احتجموا، من ذلك أنهم يجدون في أنفسهم رهق ورهط وتعب، فإنه حينئذ ينبغي لهم أن يحتجموا. والحجامة كما قلت تنفع، ولكن لا تنفع، قد لا تنفع الإنسان مرة، بل لو كررها كل شهر فإن ذلك يجد أثرها والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي أم رهف، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أختي.
عندي سؤالين، الله يعافيك.
تفضلي.
السؤال الأول، إذا خرج وقت الصلاة أو باقي بس شوي يعني على خروج الوقت، هل نصلي صلاة السنة سواء قبلية أو بعدية؟ يشرع قراءة الأذكار بعد الصلاة؟
نعم.
السؤال الثاني، عباية الكتف إذا كانت وسيعة وغير مزخرفة تجوز أو لا؟ شكرا.
شكرا لك. معي منصور. منصور معي. معنا منصور. تفضل يا أخي منصور. أم حور تفضلي.
أيديو.
تفضلي يا أختي الكريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك. بسأل الشيخ.
تفضلي سؤال.
أمي كبيرة في السن.
نعم.
يمكن 20 في 60 كذا. كانت أيام يومها صغيرة.
نعم.
عمرها 11.
نعم.
ما كانت تجهل أمور الدين.
طيب.
فجاهل العذر الشرعي سنتين من رمضان ما قامتهم. فما كانت تصلي ولا كان يعني شوي يعني مو ذاك يعني
جاهلة.
الصلاة والصيام. أيوة.
نعم. عمرها الآن كم؟
حدث
تقولين كبيرة في السن؟
الآن حول 60. أيوة
شابة ما شاء الله
58.
يعني تستطيع الصيام ما زالت في مقتبل العمر. متع الله بالصحة والعافية.
السؤال أيوة أيوة ما زالت عادي صومي.
متع الله بالصحة والعافية. السؤال الآخر
في سؤال ثاني الله يعافيك.
تفضلي.
كثافة الحاجبين إذا في الوقت لو نشيلها هل يجوز أو لا؟
شكرا لك يا محور. تفضلي منصور. تفضل. بدر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك.
عندي سؤالين أو ثلاثة.
تفضل. الله يحفظك.
السؤال الأول بالنسبة لنبي الله يوسف عليه السلام.
نعم.
القرآن الكريم أشار إلى معاناة الوالد ولم يشر إلى معاناة الوالدة.
نعم.
مع العلم أنه في نهاية السورة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا.
نعم.
فما أدري وهل يحق لي أو لغيري أن يسأل من هذا السؤال كأنه استدراك على الله سبحانه وتعالى.
أبداً أبداً. نعم. طيب تسمع يا شامس. شكرا لك.
السؤال الثاني.
تفضل طالما.
السؤال الثاني وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. من كان يظن أن جلده وسمعه وبصره سيشهد عليه هل يكون أخف عقوبة؟
طيب
شكرا.
شكرا بدر بارك الله فيك. معي نعم أم عبد الرحمن. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن سؤال؟
تفضلي.
امرأة يا شيخ نعم. أحرمت بالعمرة نعم. عليها العذر الشرعي
نعم.
ولما انتهت من العذر الشرعي
اشترطت يا أختي.
اشترطت نعم اشترطت
نعم.
ولما انتهت من العذر الشرعي صار ظروف السفر ان زوجها قال خلاص ما نقدر نقعد في مكة وما في يوم ما في حجز بالفندق فبنرجع وحلي إحرامت.
نعم.
فالزوجة سوت لبست نقابها اساسها خلاص كذا أحلت إحرامها لبست نقابها ورجعت
نعم
لمدينتها.
نعم.
عليها شيخ عليها شيء يا شيخ.
طيب تسمعين إجابة. شكرا لك يا عبد الرحمن بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ عبد الإله أو قبل ذلك سؤال الأخ عبد الله يسأل عن في غسل الجنابة قد يسقط الوضوء عن الإنسان فإذا فعل الإنسان ما يوجب الوضوء كأن مس قبله أو دبره ماذا يجب عليه؟
من المعلوم أن السنة في الاغتسال هو أن يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يتوضأ فإن مس ذكره بعد أن عمم سائر بدنه بحيث يكون قد رفع الحدث الأكبر ثم مس ذكره فإنه يتوضأ لأنه حينئذ قد أوجب حدثا بعد رفع الحدث الأكبر. وأما إن مس ذكره قبل أن يعمم سائر بدنه فإنه حينئذ لم يكن قد رفع الحدث الأكبر وحينئذ لا يلزمه الوضوء بعد ذلك. وعلى هذا فالمسألة مبنية على دخول الحدث الأصغر بالحدث الأكبر. وإذا قلنا أن الحدث الأكبر قد ارتفع ثم أوجب له حدثا آخر فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء. وأما إن لم يرتفع الحدث الأكبر بأن لم يعمم سائر بدنه وأوجب حدثا أصغر فإننا نقول حينئذ الحدث الأصغر يرتفع بالحدث الأكبر إذا عمم سائر بدنه ولا يلزم الوضوء والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا عبد الله يقول بأن يرعى أيتاما لأخيه وعندهم زوجة ويريدهم راتب من التأمينات الاجتماعية وكذلك إرثهم قد جمعه ونماه ويريدهم من الضمان الاجتماعي لأولاد أخيه دون أمه. يقول لو جمعنا هذا المال جميعه ونميناه من أجل شراء منزل لهم مستقبلا هل في ذلك بأس؟ كانوا أشكل عليه أنه بعض الأموال التي ترد إلى مثلا هذا المجموع ليس للزوجة فيها نصيب.
جميل. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك التوفيق والتسديد والأجر والمثوبة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل من عالى مال يتيم، وقال أنا وكافل اليتيم كهاتين، وشبك بين أصبعه السبابة والتي تليها. وإذا كان بعض الناس قد يرى أنه من المروءة والرجولة والشهامة أن يرعى أموال أقربائه أو أموال أولاد أخيه، فإنه ينبغي أن يستحضر النية في هذا، فإن استحضار النية يزيده أجرا على أجر. الأمر الثاني أنه ينبغي أنه لا بأس أن يختلط المال جميعا، لكن ينبغي أن يبين هذا المال من أين أتى. فإذا جمع بين مال الزوجة ومال الأولاد ومال آخر هو مال الأولاد، فيجعله كأنه مساهم جديد، فيقول هذا المال أجمعه جميعا، فيجعل مال الأولاد مع أمهم سين أو مساهم رقم واحد، ومال الأولاد وحدها مساهم رقم اثنين، ومال الزوجة وحدها مساهم رقم ثلاثة، ويجمع المال، فإذا ربحوا 4% أو 10% أو 30%، فكل مال من هذا قد ربح بهذه النسبة والله أعلم. فلا بأس بالجمع، لكن ينبغي أن يحصي، وهذا من الإحصاء أن يميز بين المال.
يعني
يخلط أموال الأولاد الذي وهو مال الضمان، ولكن يميزه، فيكون مال الضماني مساهم رقم واحد، ومال الأولاد وحدهم مع أمهم مساهم رقم اثنين، فيجمع المال جميعا، فهذا مثلا 10,000 وهذا 15,000، فإذا ربحوا 10%، 10,000 ربح 10%، 15,000 ربحت 10%، وهكذا.
نعم بارك الله فيكم أحسن. لا يصيرها مالا واحد،
لا يصيرها مالا واحد، ولكن يجعلها أمواله مالا واحدا بالاجتماع. نعم. لكن كل واحد نسبته وربحه.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. امرأة تسأل تقول بأنه إذا خرج وقت الصلاة أو قارب الخروج وقد انتبه الإنسان لهذا الأمر كأن قام من نوم أو نحوه، هل يبدأ بالسنة الراتبة أم يبادر إلى صلاة فريضة؟
إذا كان الإنسان قد نام بعذر ثم قام قبيل طلوع الشمس فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي، وإن كان قد أدرك شيئا من الوقت فإنه يبدأ بالفريضة، لأن الفريضة فرض الوقت بخلاف السنة، فالسنة يجوز أن تقضى. وأما إذا كان ثمة وقت فإنه يبدأ بالسنة والفريضة، وإن كان ثمة خرج الوقت فإننا نقول حينئذ صل ركعتين أو صل ركعتين ثم صل الفريضة، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر ونام الصحابة معه قال قوموا فهذا مكان حضرنا فيه شيطان، ثم صلى ركعتين ثم أمر بلالا فأقام فصلى الفجر، وذلك لأن الصلاة قد خرج وقتها والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن عليكم. استاذنك فضيلة الشيخ، معي معاي تفضلي. يا أم معاي تفضلي. معنا معايد، تفضلي يا فاطمة. أختي فاطمة تفضلي، معنا على الخط فاطمة. أختي فاطمة تفضلي. طيب علي معي، معنا علي.
أيوه
تفضل الله يحفظك، تفضل بسؤالك يا علي. علي معي؟ مهند تفضل.
السلام عليكم. استاذ خير.
عليكم السلام، مرحبا يا استاذ مهند.
الوالدة معها ذهب وطلعت الزكاة في مبلغ 5 ريال.
نعم 5,000
معايا.
زكاته كم؟
كان الزكاة مبلغ 5,000 ريال.
طيب.
أخذت منها المبلغ 5,000 ثم عدت لها كمصروف، وأنا أستخرج لها، يعني أنا أتصدق عن المبلغ هذا، يجوز أو خلاف؟
أخذت 5,000 ريال زكاة ذهب والدتك ثم
وعدت لها كمصروف.
كمصروف
كان، وأنا قلت أستخرج لها من مالي أنا.
تستخرج أنت. طيب ما الباعث على الأمر هذا؟
كيف؟
وش اللي يعني وش المبرر له؟
لأن قلت الفلوس تبقى عندها وأنا اللي أدفع الزكاة عن الذهب.
تعلم الوالدة بفعلك هذا؟
أيوة.
يعني عني أنت عني. قلت للوالدة أنا سوف أزكي عنك.
أيوة أخذت منها المبلغ وتعطيني المبلغ 5,000 ثم عدت لها قلت هذا كمصروف.
نعم.
وأنا أستخرج المبلغ من حرمالي.
طيب وأخرجت ولا ما أخرجت؟
أخرجت. نعم
الحمد لله. جزاك الله خير.
في سؤال آخر مهند تفضل. تفضل طال عمرك.
بخصوص الصدقات هل أفضل يعني التبرع مثلا للأوقاف زي الوقت الحالي، أو إني أتبرع للناس اللي محتاجين قريبين أو ما هم قريبين، يعني الناس المحتاجين أسلمهم في يدهم، أو الأفضل الأوقاف وخلاف ذلك.
هذا في الصدقة أو في الزكاة؟
في الصدقة، لا لا، في التبرع لله ليس.
طيب الصدقة.
أي.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله. في شيء آخر يا مهند؟
سلامتك،
بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، أستاذينكم وأستاذ ضيفي الكريم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد بلقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دربا. نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله فضيلة الشيخ، الله يحفظك. هنا سؤال من الأخت الكريمة رهف، تسأل عن عباية الكتف إذا كانت ساترة وغير مزخرفة ولا مزينة حكمها.
فإذا كانت العباءة واسعة وليس فيها نوع من الزينة وتبرج ولم تكن ضيقة فالأصل فيها الجواز. فعلى هذا فإذا لبست العباءة على الكتف ووضعت شيئا معها يغطي أكتافها، كل ذلك جائز والحمد لله.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. تسأل عن محور عن أمها حين كانت في 11 من عمرها، كانت صغيرة وتجهل أحكام الشريعة، فأتاها العذر وقد أتاها العذر الشرعي، تقول مرت سنتان ولما تصم وبعض الصلوات لا تصلي، ماذا
الواجب على أمك إذا كانت قادرة على الصوم أن تبرئ ذمتها وأن تخرج من عهدة الطلب بيقين. فإذا كانت تقول أنا من عادتي أن لم أصم كامل الشهر، فإنها تصوم شهرين متتابعين. وإذا كان شهرين عفوا تصوم شهرين، والمقصود بالشهرين شهر رمضان الأول اللي هو سنة 10 وكذلك الشهر الثاني. فإذا كانت قد صامت منه شيئا ولا تذكر، فنقول تبني على اليقين. فإذا قالت صمت 7 أيام والباقي أفطرته، أو صمت 10 أيام والباقي أفطرته، فإنها تعتبر أنها صامت فقط 7 أيام لأنها لم تخرج من عهدة الطلب إلا بالسبعة. وما وإذا كان كذلك فإنه يلزمها أيضا من باب الاستحباب أو سبب الوجوب. ذهب الجمهور إلى أنه واجب عليها أنها تكفر كل يوم، تطعم عن كل مسكين نصف صاع. لماذا؟ قالوا لأنه أدركها رمضان الثاني ولم تصب، وتكون حينئذ آثمة. وقد ذهب عامة أهل العلم وقد حكى بعضهم الإجماع على أن من أدركه رمضان الثاني ولم يكن قد صام رمضان الأول من غير عذر فإنه آثم. وعلى هذا استحب أو مال استحب بعض الفقهاء إلى أنه يتصدق، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوبه كما جاء ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة. والذي يظهر لي والله أعلم أن الوجوب يحتاج إلى دليل، فإن تصدق فهذا حسن لقول ابن عباس وأبي هريرة، وإما الوجوب فإنه لا يثمة وجوب، لأن الله يقول فعدة من أيام أخر ولم يوجب أكثر من ذلك، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليك. تسأل عن المرأة عن كثافة الحاجبين المرأة، هل يجوز أن تخفف منهما؟
لا إذا كان تخفيف بمعنى الإزالة بالنت فهذا محرم، وهو نوع من النمص، وهذا من قد ثبت اللعن فيه. وأما القص فقد خفف في ذلك الحنابلة، والذي يظهر والله أعلم أن المنع واحد، لأن وإن المنع واحد وإن كان التحريم يتفاوت، فالنتف أشد من القص، ولكن القص ممنوع أيضا والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا الأخ بدر يسأل عن نبي الله يوسف، وذكر أن الله عز وجل أشار إلى يعني حزن الوالد مع وجود الوالدة، وإشارته في آخر السورة سبحانه وتعالى إلى قوله ورفع أبويه على العرش، يقول لماذا لم يشر إلى حزن الوالدة مع وجودها، وهل يسوغ الإنسان مثل هذه الأسئلة؟
لا، أولا يسوغ، وقد سبقك إلى هذا أهل التفسير، وذلك لأن أهل العلم اختلفوا هل أم يوسف كانت موجودة أم كانت ميتة.
نعم.
فهي قولان، والذي يظهر والله أعلم أن أم يوسف كانت حية. نعم. لعموم قوله ورفع أبويه على العرش، ورفع أبويه على العرش، وهذا يدل على أن أمه وهي امرأة يعقوب كانت موجودة، هذا هو الظاهر. وذهب بعضها التفسير إلى أن الأبوين هنا الأب يعقوب وجدته، وهذا لا احتاج إلى دليل، لأنهم وإن كنا نقول أن الجد يسمى أب، لكن هذا خلاف الظاهر والله أعلم. فإن قيل إذا كانت الذي رفع أبويه هو الأب وهو يعقوب وأمه، فلماذا لم يذكر تذكر الأم؟ نقول من المعلوم أن الأم يكون وجدها أشد من وجد الأب، هذا في العادة. لكن لما كان يعقوب وهو نبي وأصابه ما أصابه من الحزن لأجل يوسف، فكان ذكر يعقوب أدعى وأقوى مع تأثيره من أن يذكر الأم، لأنه لو ذكرت الأم لقيل هذا أمر طبيعي. فلما ذكر ذلك في حق يعقوب عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا رجل وعنده أولاد، فكان وجود التأثير على النفس أدعى من وجودها على الأب والأم والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. في سؤال الآخر يقول في قول الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم الآية، يقول هل إذا كان الإنسان يستشعر هذا الأمر ويؤمن به يخف أو لا يحاسب على ذلك؟
أولا يجب أن نعلم أن الإيمان بالغيب على سبيل الإجمال واجب، وأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا أمر واجب. وأما على سبيل التفصيل فإن كان الإنسان يعلم هذا التفصيل الذي يكون كما وردت في الأحاديث فإنه يؤجر على نيته وعلى إيمانه الغيبي على سبيل التفصيل. ولا شك أن إيمان الأنبياء لأنهم يعلمون على سبيل التفصيل ليس كإيمان من جاء بعدهم من ليس بنبي، وإيمان العارفين العلماء العاملين ليس كإيمان العامة. ولهذا فإن أقول إن إيمان ما كان في ما يكون في الغيب على سبيل الإجمال واجب على كل مسلم يؤمن بالله ويؤمن بالقدر خيره وشره. الثاني أن يكون ذلك على سبيل التفصيل مثل تفسير هذه الآية، فإنه يجب على الإنسان إذا كان يعلم أن الجلود والأجساد سوف تستنطق وتشعل صاحبها، فإذا آمن بالإنسان بهذا فإنه يؤجر على نيته مع وجوبه إذا كان يعلم. وأما التخفيف فهذا حكمه ما له ليس له علاقة في هذا الباب، والله أعلم. إن من الخفيف على حسب أعماله الصالحة وحسب عفو الله وكرمه وإحسانه إليه.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معي عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله عبد الرحمن.
سماحة الشيخ، يعني في مدرس في المدرسة قال إذا يعني إذا كل الناس سمطوا يعني الملك البطيء مر من قدامنا. عندي سؤالين. السؤال الثاني،
لحظة حبيبي عبد الرحمن، قال لك المعلم ماذا؟
قال إذا أحد سمط يعني كل المكان سمط صار هذه ملك البطيء مر من قدامنا.
ما فهمت. قال إذا كان إيش؟
خيم الصمت في المكان ملك المسبب.
يا حبيبي عبد الرحمن، شوي ماذا قال لك المدرس؟
إذا خيم الصمت في المكان يعني ملك الموت مر من قدامنا.
إذا خيم الحزن على المكان،
لا الصمت
إذا خيم الصمت على المكان فإن ملك الموت قد مرة من أمامنا.
أيوة.
طيب
السؤال الثاني،
نعم،
إذا أحد مثلا أحد مات ولا يصلي يجي عند الشجاع الأقرع، هل هذا الكلام صحيح أو خطأ؟
طيب شكرا عبد الرحمن، بارك الله فيك. معي عبد اللطيف، عبد العزيز تفضل.
أيوة
تفضل يا أخي الكريم. اسمعني من سماعه الهاتف، اسمعني من سماعه الهاتف يا اخي عبد العزيز، الله يحفظك، تفضل.
الشيخ انا الله يحفظك.
نعم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يحفظك ويرعاك متك متان حسن يا شيخ.
من قال الله يسلمك.
شيخنا الله يحفظك، سؤال للوالد الله يطول عمره على طاعته. يقول اذا ادرك الانسان صلاه الجمعه في الركعه الثانيه فهل يصلي ركعتين او يصلي اربع؟ احسن اليك.
ادرك ركعه.
اي ادرك الركوع في الركعه الثانيه. فهل يصلي ركعتين صلاة الجمعة أو يصليها أربع؟
طيب.
فما هو الواجب في هذا يعني؟
طيب السؤال الثاني يا أخي عبد العزيز.
السؤال الثاني بالنسبة لأخذ شيء من اللحية، هل يجوز؟ هذا السؤال الثاني. الله يحسن إليكم ومتعكم متان. وأيضا أطلب الدعاء من شيخنا الله يحفظه.
بارك الله. طول عمره وبعده. حفظك الله أخي الكريم. أبو تركي معي، تفضل. تفضل يا أبو تركي. أم سعد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
ما أعرف الوقت يناسب، عندي مجموعة أسئلة.
تفضلي.
أسئلة ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، السورة الوارد في نيتها قراءتها في بعض الصلوات مثل سورة الأعلى والكافرون والإخلاص في الوتر أو الكافرون والإخلاص في الفجر، هل تكون على السورة الدائمة أو تكون هي الأغلب وتنوع في بعض الأحيان؟
طيب.
واضح. السؤال الثاني، هل الاعتمار في تغسيل ذو القعدة له أفضلية باعتمار النبي صلى الله عليه وسلم جميع عمره كانت في شهر ذو القعدة؟
طيب.
السؤال الأخير، إذا أرسلت في الواتساب، إذا أرسلت مقاطع فيها صور نساء مثلا تكون صور محتشمة لكن صور مجموعات نسائية باعتبار أنه لم يرى هذه المقاطع إلا نساء، فأرسلت من اللي أرسلت إلى مجموعة أخرى فيها رجال.
طيب.
هل أتحمل أنا ذنبا أرسلها؟
طيب.
أو إذا اطلع عليها رجال هل أتحمل ذنبا أرسلها؟
طيب. واضحة أختي الكريمة، شكرا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. وأسئلة الأخ الكريم مهند يسأل عن عبد الله. عطني تفضل تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
السلام عليكم يا شيخ.
يحصل
عندي لبس في قضية يذكر بعض العلماء فقه استعمال النية، في كون الأمر إذا أردت أن أعمل فيه أني أحتسب، مثلا إذا أردت زيارة مريض وهو في ذات الوقت قريب فأحتسب أنها بر وصلة. بعض الأحيان الإشكال يعني يفوت علي الاحتساب، فهل من يحتسب يستوي هو ومن لم يحتسب، يعني ويكفيه أن الفضل وارد في السنة، ولا يعني اللي يحتسب لا يكون لها مزية وفضل أعظم؟ هذا السؤال الأول. الأمر الثاني، بقايا الطعام التي تكون بعد الانتهاء منه، وش ضابط اللي يصير اللي يعني لا بأس في جعله في يعني مع الحاوية، أو يعني شو الفرق بينها وبين الطعام المحترم اللي لا يجوز يعني؟
طيب شكرا يا عبد الله، بارك الله فيك. اعود لكم فضيله الشيخ. مهند يسال عن انه اخذ زكاه والدته مبلغ 5000 ريال لذهبها، ثم اعاده اليها كهديه او مصروف، وتولى دفع المال من حر ماله.
اذا كان صاحب المال مكلفا قادرا عالما مكلفا بمعنى عاقل بالغ، فانه يجب ان ينوي اخراج الزكاه. فاذا اراد بعض الناس سواء كان أجنبيا أو قريبا أن يتصدق عنه، فلا بد من علمه واختياره وإرادته، فإن رضي بذلك فلا بأس، والله أعلم.
نعم بارك الله. هل أفضل في الصدقة أن يعطيها المحتاجين أو أن يخصصها للأوقاف وغيرها؟
كل ما كانت الصدقة في وقت مسغبة وحاجة وضرورة كلما كان ذلك أعظم، كما قال الله تعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فكلما كان الإطعام في يوم مسغبة فإنه أفضل من إعطائه شيئا عظيما إذا كان لا ينفعه ذلك الشيء.
نعم بارك الله فيكم، أحسن عليكم. سؤال أم عبد الرحمن، تقول بأنها أحرمت بالعمرة وعليها العذر الشرعي، ثم واشترطت ورغبت في أن تؤدي العمرة عقب طهرها، لكن زوجها أشار إليها بانتهاء فترة مكوثهم، ثم لبست نقابها ونوت المغادرة وحل العمرة.
وينبغي للزوج أن يتخفف من هذه الشروط أحيانا التعسفية، ما دامت أن المرأة جاءت معه وسافرت، فالمسألة مسألة بسيطة، يجلس نصف النهار أو نصف الليل، فينبغي للمرأة أن تأخذ العمرة في مثل هذه الظروف، لأن المسألة مسألة خلافية. ولكن ما دام أنها اشترطت، فهل ينفعها تحلل من عمرتها أو من إحرامها لأجل العذر الشرعي؟ ذهب الحنابلة إلى أن هذا ليس بعذر، ويجب عليها أن تكمل عمرتها، وأن الحيض ليس بعذر شرعي، لأنهم لا يرون هذا عذرا. وذهب بعض أهل العلم خاصة ممن يرى أن الإحصار يكون بالمرض ويكون بالعدو، أنها إذا أحصرت المرأة بأجل الحيض ونحو ذلك فإنه يعد بشرطها نافعها ذلك، والله، وهذا أصح والله أعلم. ولكن كما قلت الأولى بالزوج أن يمكن زوجته من أداء العمرة، ولكنها لما خرجت بناء على شرطها، فالذي يظهر لي والله أعلم أن الشرط ينفع ولو كان ذلك لأجل الحيض خلافا لبعض الفقهاء، والله أعلم.
شكرا الله فضيلة الشيخ. عبر اليوتيوب هذا السؤال يقول: تم إعطاء الوالدة حقنة في إحدى عينيها لعلاج الشبكية، وأخبرها الطبيب بأن بإمكانها أن تسجد، ولكن والدتي من خوفها لم تسجد لصلاتي الظهر والعصر وسجدت صلاة المغرب، فهل تصح صلاتها؟
الطبيب إذا كان يعلم ما يزيد مرضها.
نعم ذكر أنه بإمكانها أن تسجد،
ولكنها هي خافت
نعم
تعيد الصلاة، لولا أنها تعيد الصلاة، لأن هذا خوف من غير مبالغ فيه، من غير محله.
نعم.
وإنما الذي يجوز له ترك ذلك إذا كان المرض يضره أو يؤخر برأه، وأما إذا كان لا هذا ولا ذاك فينبغي لها أن تعيد لأنها لم تسجد. ولقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فقال: اليدان اليدان والرجلان والوجه، وأشار إلى الوجه، وهذا يدل على أن سبعة وأنفه، اليدان والركبتان والرجلان وكذلك الوجه، والله أعلم.
شكرا الله فضيلة الشيخ. يقول: نحن مجموعة في استراحة والمسجد يبعد عنا 3 كيلومترات، وفي الاستراحة غرفة مخصصة للصلاة خصصها صاحب الاستراحة مصلى، ويتقدم فينا شخص مسبل الثياب، هل نقيم جماعة في نفس الاستراحة أم نذهب إلى ذلك المسجد الذي يبعد 3 كيلومترات؟
إذا ذهبت إلى المسجد وصليت في المسجد فهذا أفضل بغض النظر عن هذا الأمر، وأما إذا صليت وحدكم أو صلى بكم هذا الشخص إذا كان إمام الراتب فإنه تصح الصلاة بقول عامة أهل العلم. ولا شك أن من يتقدمكم ينبغي أن يكون أقرأكم لكتاب الله وأعلمكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا وعلما، ولكن لو صلى بكم فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا بأس والله أعلم.
شكر الله لك. عبد الرحمن يسأل يقول بأن مدرسه أو معلمه ذكر بأنه إذا خيم الصمت على الفصل فإن ملك الموت قد مر، أو كلمة نحوها.
نعم، أولا أنا صراحة الشيخ أحمد أشكر هذا الإبن على أنه أراد الجمع. أن يتثبت، ونحن ينبغي في خاصة في هذا الزمان ألا يسكنكم مجرد ما ينقل قال صلى الله عليه وسلم ونستغرب منه، ينبغي لنا أن نتثبت، وهذا من أهم الأمور التي ينبغي أن نفعلها. وهذا الشاب الصغير وهذا الطفل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في مقتبل عمره وأن يجعله من حفاظ كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن علماء الربانيين، أنه لما أخبره المعلم واستغرب أراد أن يتثبت. ولا أعلم أصلا لمن قال أنه إذا خيم الصمت على المكان فقد مر ملك الموت، فهذا كما قال أهل العلم على أن الأمور الغيبية لا تكون إلا بعلم إلا برؤيتها أو رؤية ما يشابهها أو بالخبر الصادق عنه، ولا لم نرى ملك الموت ولم نرى مثيله ولم يأتنا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم بصحة أنه يمر، ولهذا فإن نقول هذا الكلام باطل والله أعلم.
شكر الله لكم. إذا مات الإنسان التارك للصلاة فإنه يطوق بالشجاع الأقرع،
هذا جاء في ذلك حديث الشجاع الأقرع لكنه جاء في تارك الزكاة والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا عبد العزيز يقول
الشجاع الأقرع هي الحية.
نعم بارك الله فيكم. يقول عبد العزيز إذا أدرك الإنسان، تقول والدته إذا أدرك المصلي مع إمام الجمعة الركعة الثانية من الصلاة، هل يصلي 4 أم يتم 2؟
الذي عليه جماهير أهل العلم من الحنابلة وغيرهم والمالكية وغيرهم على أن المصلي إذا أدرك من الإمام في صلاة الجمعة 2 فقد أدرك الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من أدرك 2 من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقد زاد الزهري من أدرك 2 من الجمعة فقد أدرك الجمعة، ولكن هذه الزيادة منكرة فقد تفرد بها أحد الرواة عن الزهري، وأكثر الرواة عن الزهري لم يذكر هذه اللفظة والله أعلم.
بارك الله فيكم. يسأل عبد العزيز عن أخذ شيء من شعر اللحية.
الأصل أنه إذا كان ما زاد عن القبضة فهو جائز عند الأئمة 4، وأما دون ذلك فإنه لا يجوز إلا ما تطاير من شعر اللحية كما ذكر ذلك أبو محمد بن قدامة وابن تيمية وابن حجر، وأما ما كان دون ذلك فإن بعض أهل العلم نص على أنه لا خلاف فيه كما ذكر ذلك ابن عابدين والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. مساعد تسأل عن الآيات أو السورة التي ورد تخصيصها في بعض الركعات كركعتي الوتر أو الشفع وكذلك ركعتي الفجر وغيرها، هل هذا على الاستمرار والديمومة أم يجوز الإنسان أو يشرع له أن يغيرها؟
إذا كان الإنسان يريد أن يفعلها وحده لتطبيقا للسنة فهذا أفضل، ولأن تركها أحيانا ليبين الجواز، فإذا كان يعتقد وهو وحده يكفي، وأما إذا كان يصلي خلف ناس والناس يصلون معه فترك ذلك ليبين لهم الجواز فهذا حسن، وأما إذا كان يعتقد أن ذلك جائز فأداوم عليها فإن ذلك أفضل والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سائل يقول إذا بتر من الإنسان عضو في المستشفى كإجراء طبي للضرورة فأين يوضع هذا العضو وهل يلزم دفنه في المقبرة؟
إذا دفن في أي مكان حسن، وإن دفن في مقبرة لا بأس، لكن هو إذا دفن في في الخلاء لا بأس بذلك.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تسأل مساعد عن العمرة في ذي القعدة، هل له أفضلية خاصة وأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذلك الشهر؟
ما اعتمر صلى الله عليه وسلم ووافق ذلك اعتباطا، فهذا يدل على أن العمرة في ذي القعدة أفضل. تقول عائشة رضي الله اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، وهذا يدل على أن الأفضل في العمرة أن تكون في ذي القعدة والله أعلم. وينبغي أن نعلم أن عمره صلى الله عليه وسلم إما مشروعيتها إما بفعله وإما بقوله وإما بتقريره، وأما بفعله فقد اعتمر في ذي القعدة، وأم إلا التي مع حجته في الحجة، وهذا يدل على مشروعية الاعتمار في ذي القعدة وكذلك في ذي الحجة لمن كان أراد الحج. كذلك من قوله وقد قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة أو قال حجة معي، وهذا يدل على أنها أفضلية في رمضان. والقول والأمر القسم الثالث تقريره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر كما قال الله تعالى الأشهر الحرم وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة ورجب، دل ذلك على أن من اعتمر في رجب فإن ذلك أيضا سائغ، لأن هذا من تقريره صلى الله عليه وسلم، لأنه ما جعل شهر رجب إلا لأجل أن يترك الناس القتال فيما بينهم ويذهبون إلى العمرة، وهذا يدل على جواز العمرة، ولكن هذا مبني على وفق الأنظمة والضوابط، فإذا وافق ولي الأمر في مثل هذا فإنه يعتمر، وأما إذا منع من ذلك فإنه حفاظا على صحة الناس فلا ينبغي ولا يسوغ لهم أن يعتمروا، لأن ذلك مخالفة وضرر، والله أعلم.
بارك الله فيكم، أحسن عليكم. أبو عبد العزيز معي، تفضل أبو عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
شكرا خير شيخ أحمد.
أهلا وسهلا، الله يحفظك.
شيخ عبد الله كيف حالك؟
حياك الله يا أخي.
الله يبارك فيك. في عندي ثلاثة أسئلة الله يطول عمرك.
تفضل طال عمرك.
بالنسبة للشيخ سنة الفجر الآن، يعني اللي فاتوا سنة الفجر، هل يبدأ فيها يصليها يعني بعد صلاة الفريضة على طول بالمسجد، ولا أفضل آخرها بعد ارتفاع الشمس؟
طيب.
السؤال الثاني اللي ورد فيها حديث ساعة استجابة من أحرى الوقتين أنه من دخول الإمام الجمعة إلى الخطيب إلى ينصرف، هل هذا يشمل النساء في البيوت ولا الساعة هذه؟ السؤال الثالث بالنسبة للصلاة الآن، سواء كبير سن ولا عنده أي مشكلة، هل لابد أنه يعني بعضهم ما عنده مشكلة من يسجد، لكنه مشكلة عنده بين السجدتين ما يقدر، فالسجود يستطيعه لكن لا يستطيع
الجلوس بين الجلسة.
نعم الجلسة بين السجدتين ما يستطيع، فغلبهم يصلي على كرسي. أشوف توجيب، وفي سؤال رابع نسيته والله
معذره. طيب بارك الله فيك، شكرا يا ابو عبد العزيز، نحن في الدقائق الاخيره يعني، شكرا ابو عبد العزيز. ام عايد معي، تفضلي.
الو،
تفضلي يا ام عايد، الله يحفظك. باختصار تفضلي.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا بك.
كل خير يا شيخ.
حياك الله يا ام عايد، تفضلي بسؤال.
ابغى له انت، ابغى رقم الشيخ.
طيب في سؤال عندك يا اختي الكريمه؟
أعطني
الشيخ. الشيخ أسمعك، تفضل، عندك سؤال اطرح السؤال.
إيه عندي سؤال بس أبغاك تبين لي الشيخ.
طيب تواصلي مع الزملاء في الكنترول إذا كان عندهم يزودونك. أعتذر لأننا على الهواء يا أختي الكريمة، بارك الله فيك. أعود لكم ضيفي الكريم وسؤال مساعد، تقول أحيانا أرسل بعض المقاطع التي تشتمل على صور نساء وأرسله إلى مجموعات من النساء، لكن يحصل أن يتسرب ذلك المقطع إلى مثلا رجال ويشاهدونه، هل علي إثم في ذلك؟
إذا كانت أمام نساء فقط فإنه لا تأثم، لكن ينبغي لها مثل هذا خوفا من ذلك أنها تحول هذا المقطع الفيديو إلى مقطع صوتي، والحمد لله.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال تسأل أو يسأل فيه أم عبد الله، تقول يحصل أن يكون عند الإنسان يعني لبس أو نسيان أحيانا لاستحضار النية في جميع أعماله، هل يلزمه ذلك أو تكفي نية عامة؟
إذا كان الإنسان يستحضر النية حكميا فإنه يؤجر على هذه نيته، لكن إذا كان كل فعل استحضره في حال فعله فلا شك أن هذا أفضل، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يثير الوسوسة على نفسه بحيث أنه يقول لا أنا ما أخذت مالي أجر، أنا مالي أجر، لا ينبغي له أن يقطع بهذا الأمر لأن هذا أمر غيبي، وينبغي الإنسان أن يستحضر النية في كل أمر من أمره، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن. تسأل عن ضابط بقايا الطعام خاصة في التخلص منه أو جعله في حاوية النفاية.
إذا كان هذا الطعام يمكن أن يكون مستساغا أن يؤكل بعد جمعه فإني أرى أنه ينبغي أن يجمع، والحمد لله صار الأمر سهل، يستطيع أن يضع له حاوية في الفريزر أو الثلاجة، فكل ما استجمع له شيء من الرز مثلا ولو كان لا يشبع الواحد فيجعله في هذا، ولو اختلطت الأنواع لا يضر لأن المحتاج يريده، فإذا استجمع ذلك فإنه ينفع، والحبة والحبتان تجمع عشاء وجبة كبيرة.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا الأخ أبو عبد العزيز يسأل عن سنة الفجر، هل يصليها إذا فاتت الإنسان هل يصليها بعد يعني الفراغ من الصلاة أو بعد شروق الشمس.
جاء من حديث قيس بن عمرو أنه لما صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا قيس، الصبح أربعة؟ قال: يا رسول، إني لم أكن قد صليت الركعتين التي قبل الفجر. فسكت صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه لا بأس بأن يصلي الإنسان بعد الفريضة الركعتين ولو كان في وقت نهي، لكن الأفضل لمن غلب على ظنه أنه سوف يصليها أن يصليها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. والله أعلم.
بارك الله فيكم. في سؤال الآخر عن ساعة الاستجابة، وما ورد أنها حين يصعد الإمام المنبر حتى ينصرف، هل تدخل النساء في ذلك؟
الظاهر والله أعلم أن هذا خاص في الإمام الذي في المصلين الذين يصلون في ذلك، لأن كل مصلي له حكم يتبعه حكم مستقل.
بارك الله. لكن مثل النساء جارات المسجد،
الظاهر أن هذا مخاطب فقط في الذين صلوا مع الإمام. نعم.
من رجال ونساء.
من رجال ونساء.
بارك الله فيكم. هل لابد في من يستطيع السجود ولا يستطيع الجلوس بين السجدتين، ماذا يلزمه؟
السجود أعظم، السجود أعظم، وهذا كررنا أكثر من مرة. بعض الناس يظن أنه يستطيع بين السجدتين ويترك السجود، لا، السجود أعظم من بين السجدتين وأعظم من الركوع. نعم. فيجب عليك أن تسجد والله أعلم.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود. أسأل الله عز وجل يبارك في علمك وعملك ولدك. شكر الله.
شكرا لك شيخ.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة. لكم تحية زملاء فريق العمل، تحية الأستاذ أحمد الليل من المؤسسة الدعوية للصم. حتى الملتقى بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب